إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي لقائنا الليلة نتكلم إن شاء الله تعالى على موضوع في غاية الأهمية، يتعلق بأصل من أصول الدين والسنة، وهو لزوم الجماعة. فإن لزوم الجماعة مما أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم على الدعوة إليه والأمر به. وذلك أن لزوم الجماعة من المسائل العقلية الفطرية التي فطر الله تعالى الناس عليها، فإن الناس دائما ما يميلون إلى العيش في الجماعة. كما يقول العلماء، الإنسان مدني بالطبع، على معنى أنه يحب العيش مع الجماعة، لا يحب العيش بمفرده. وإنما تستقيم حياة الناس وتستمر إذا تعاون بعضهم مع بعض، إذا كانت هناك جماعة يحصل فيها من العمل والمشاركة والتعاون ما تستمر به الحياة وتستقيم. وأيضا فإن الجماعة فيها من القوة والعزة ما ليس في الانفراد. كلما كان الجمع قويا متحدا مؤتلفا، فإن الأمر يكون فيه أعلى وأقوى مما إذا كان الإنسان وحده. فهذه قضية عقلية فطرية، والشريعة دائما ما تجيء بما يوافق الفطرة السوية والعقل الصريح. كما يقول العلماء، إنما بعثت الرسل بتكميل الفطرة وتقريرها، لا بتبديلها وتغييرها. فما من أمر يستقيم في الفطرة السوية والعقل الصريح إلا والشريعة تأمر به وتحث عليه، وما من أمر لا يستقيم في الفطرة السوية والعقل الصريح إلا وتنهى عنه الشريعة وتحذر منه. فلما كان الأمر كذلك، فقد تواترت النصوص في الكتاب والسنة تأمر بلزوم الجماعة وتنهى عن التفرق والاختلاف. يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ويقول عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. والآيات والأحاديث في الباب كثيرة ومعروفة، وسيأتي التعريج على المزيد منها إن شاء الله تعالى. ومن تتبع أقوال سلفنا وآثارهم، فإنه يجد الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن التفرق والاختلاف، والآثار بذلك كثيرة تبين مواقف السلف في تمسكهم بهذا الأمر العظيم وحرصهم على تحقيقه والعمل به. ومن العلماء ممن اعتنى بتدوين عقيدة أهل السنة وذكرها. منهم من اعتنى بذكر هذا الأصل على أنه من أصول السنة العظيمة التي يجب التمسك بها، وأن من خالف في أصل منها فقد خالف السنة، فيذكرون هذا الأصل على أنه من أصول السنة العظيمة التي يعد مخالفها مخالفا للسنة. دائما يذكرون أن من أصول السنة لزوم الجماعة وتجنب الفرقة والاختلاف. فهذا الأمر من الأهمية بمكان، بارك الله فيكم، ولكننا نحتاج دائما كما نحتاج في أي مسألة شرعية إلى فهم الأمر فهما صحيحا والبعد عن الإفراط والتفريط. لابد أن نبتعد عن هاتين المكيدتين اللتين يكيد بهم الشيطان من أراد من العباد، كما قال من قال من السلف: ما ندب الله العباد إلى أمر إلا نزع فيه الشيطان بأمرين ما يبالي بأيهما ظفر، إما غلو فيه وإما تقصير عنه. ما من أمر شرعي إلا ويعترض فيه الشيطان بمكيدتين عظيمتين حتى يصرف العباد عن السبيل المستقيم، إما أن يوقعهم في الإفراط وإما أن يوقعهم في التفريط. فنحن نحتاج في هذه المسألة العظيمة إلى فهم صحيح، إلى تأصيل صحيح، حتى نعمل بها حق العمل على الجادة الشرعية التي يحبها الله تعالى ويرضاها. والعلماء عندما تكلموا في هذه المسألة العظيمة بيّنوا أن الجماعة التي أمر الشرع بلزومها تدور على معنيين رئيسيين. المعنى الأول جماعة المسلمين التي تنضوي تحت إمرة حاكم واحد وتدين له بالسمع والطاعة، والمعنى الثاني جماعة أهل الحق، الجماعة التي تتمسك بالحق وتقول به وتدعو إليه. ولا تنافي بين المعنيين، فلابد منهما جميعا، ومن خالف في معنى من هذين المعنيين فقد خالف في الآخر في حقيقته، فالمعنيان متكاملان لا يستغني أحدهما عن الآخر أو لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. فأما المعنى الأول الذي هو لزوم جماعة المسلمين التي تنضوي تحت إمرة حاكم واحد، فقد ورد التعبير بلفظ الجماعة في النصوص الشرعية مرادا به هذا المعنى بعينه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة المعروف رضي الله تعالى عنه، الحديث المعروف الذي سأل فيه حذيفة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم شأن الدعاء على أبواب جهنم الذين يكونون في آخر الزمان، قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الجماعة هنا وأراد به المعنى الذي ذكرته لكم، الذي هو جماعة المسلمين التي تنضوي تحت إمرة حاكم واحد. وتأمل كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الجماعة والإمامة في هذا الموطن، فقال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فلزوم الجماعة إذن إنما هو لزوم للإمام، كما سيأتي مزيد بيان إن شاء الله. وفي الحديث الآخر أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. فعبر صلى الله عليه وسلم هنا أيضا بلفظ الجماعة وأراد المعنى المذكور الذي هو جماعة المسلمين المنضوية تحت إمرة حاكم واحد. فهذا هو المعنى الأول. وعلماء أهل السنة يقولون: لزوم الجماعة بهذا المعنى معناه لزوم طاعة الأمير الممكن المسلم. إذا تمكن أمير من أمراء المسلمين على بلد من بلاد المسلمين فهو أمير وحاكم شرعي يسمع له ويطاع، تلزم بيعته وإمامته ويحرم الخروج عليه. وهذا أصل مستقل من أصول السنة يتكلم عليه العلماء استقلالا من ناحية السمع والطاعة للولاة وتجنب الخروج عليهم. فهذا أصل كما هو معلوم يتكلم العلماء عليه استقلالا، وعلاقته بلزوم الجماعة هنا من جهة النصوص التي ذكرتها لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلزوم الجماعة في هذا السياق، في سياق طاعة الأمراء وتجنب الخروج عليهم، فدل على أن المسألتين متلازمتان. فلزوم جماعة المسلمين بهذا المعنى معناه أن نلزم طاعة الأمراء المسلمين المتمكنين وألا نخرج عليهم بقول أو عمل أو اعتقاد كما هو مقرر في هذا الباب ومعروف. فلزوم جماعة المسلمين يقتضي أننا نسمع ونطيع للأئمة، وأننا نصبر على جورهم، وندعو الله تعالى لهم بالصلاح والمعافاة والهداية والاستقامة، وفي نفس الوقت لابد من النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على القواعد الشرعية التي بينتها النصوص وذكرها أهل العلم وقرروها. فإن كان المنكر عاما فاشيا في المجتمع فإنه يحذر منه تحذيرا عاما، تنكر المنكرات العامة التي تتعلق بالدين أو بالدنيا. وأما الإنكار على الحاكم نفسه فلا بد أن يكون سرا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية الحديث. فلا بد من التفريق بين الإنكار على شخص الحاكم والإنكار العام للمنكرات العامة إذا انتشر منكر معين في المجتمع، مفسدة معينة، معصية معينة، فتية باطلة أو ما أشبه ذلك. فهذا كله ينكر بوصف العموم على حسب القدرة والاستطاعة لمن كان متأهلا لذلك متمكنا منه. وأما الإنكار على شخص الحاكم فهذا لا يكون إلا سرا ولا تشرع فيه العلانية. فهذا كله من معاني لزوم الجماعة. وأيضا كما بين العلماء وذكروا كذلك في أصول السنة أنه تقام الطاعات مع الحكام، تؤدى الصلاة خلفهم، ويحج معهم، ويجاهد معهم، وتدفع الصدقات والزكوات إليهم. كل هذا أيضا مما بينه العلماء تحت هذا الأصل، لأن الله تعالى أمر بأداء هذه الطاعات أمرا عاما مع علمه سبحانه وتعالى بأن من الأئمة من يكون فاجرا أو فاسقا أو جائرا. فلو كان هذا الأمر مؤثرا، لو كانت هذه الطاعات تتعلق بصلاح الإمام أو عدمه، للزم أن تتعطل عند وجود الإمام الفاسق الجائر، وهذا مما لا قائل به إلا أهل البدع بطبيعة الحال. فالله تبارك وتعالى أمر بهذه الطاعات أمرا عاما، فلا بد من أدائها وتحقيقها كما أمر الله تعالى. لا تعطل مساجد المسلمين، ولا تشتت جماعتهم، ولا يتجاوز ما عليه جماعة المسلمين في الصيام والإفطار. أيضا في مسألة الصيام والإفطار لابد من لزوم جماعة المسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. فهذا كله أيضا مما يدخل تحت هذا الأصل. فبهذا يتبين لنا بارك الله فيكم لزوم الجماعة بهذا المعنى، بمعنى أننا نلزم جماعة المسلمين، هذا المجتمع المسلم الذي نعيش فيه والذي يندوي والذي ينضوي تحت إمرة حاكم واحد، علينا أن نكون مع هذه الجماعة، نلزم هذه الجماعة ونلزم هذا الإمام، نسمع له ونطيع في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما في المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا، وإن كان هذا لا يستلزم أن تنقض البيعة بالكلية، ولكن لا نسمع ولا نطيع في هذه المعصية بعينها، في هذه المخالفة بعينها. وأما في بقية الأمور فلا ننزع يدا من طاعة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المعنى الأول الذي يتكلم فيه العلماء، وخلافه يكون بخلاف ما ذكرته لكم من الأمور. مخالفة الجماعة بهذا المعنى تكون في صور متعددة، منها الخروج على الحكام بالاعتقاد أو القول أو العمل. من اعتقد جواز الخروج على الحكام أو دعا إلى هذا الخروج بقوله أو باشره عمليا بيده أو سلاحه، فهذا كله خروج عن الجماعة ومفارقة لها، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وأيضا من مخالفة الجماعة في هذه الصورة مفارقة جماعة المسلمين بأي تجمع خاص. من أحدث تجمعا خاصا أو جماعة معينة أو طائفة معينة يتميز بها عن جماعة المسلمين ويضع لها اسما أو رسما أو منهجا أو طريقة، فإن هذا كله يعد من مخالفة الجماعة، يعد من مفارقة الجماعة. فهذه الكيانات التي نسمع بها مما يقال له الجماعات الإسلامية، هذا في الحقيقة لا يصح أن يسمى جماعة إلا على سبيل التجوز. الجماعة لا تكون إلا واحدة وهي جماعة المسلمين، وأما طوائف متعددة فكيف يصح أن تكون جماعة وكيف يصح أن يطلق عليها هذا اللفظ الشرعي الذي أمرت به الشريعة وأمرت بلزومه ولزوم معناه؟ فأعجب إذن لقولهم جماعات إسلامية، أية جماعات هذه وإنما هي تفرقة للمسلمين، فكيف تكون التفرقة جماعة والله المستعان؟ فهذه الكيانات، هذه الطوائف، هذه الأحزاب إنما هي تفرقة للمسلمين ليست من جماعة المسلمين، والدخول في هذه التنظيمات أو الأحزاب وكذلك تبريرها أو الثناء عليها أو الدعوة إليها كل ذلك يعد مخالفة لجماعة المسلمين. وهذه مسألة خاصة بيانها العلماء ونبهوا عليها على وجه الخصوص، وتكلموا في أنه لا يجوز إحداث طائفة أو فرقة يتميز بها عن جماعة المسلمين، وأن ذلك يعد من التفرقة التي نهى عنها الشرع ويعد من مخالفة الجماعة التي نهت عنها الشريعة. فلا يجوز الدخول في هذه التنظيمات ولا يجوز إحداثها ولا الدعوة إليها، فضلا عما هو معلوم فيها من المخالفات والبدع والمنكرات، وهذا باب واسع. فالذي يهمنا إذن في مقامنا هذا أن نعلم أن من مخالفة الجماعة التميز عن جماعة المسلمين بأية صورة، بأية جماعة، بأية فرقة أو حزب يكون له رسم يقال هذه جماعة كذا، هذه فرقة كذا، هذا حزب كذا، كل ذلك مما فيه تفريق لجماعة المسلمين ومخالفة لها. أيضا من مخالفة الجماعة في هذا المعنى التميز عن جماعة المسلمين في العبادات الظاهرة والشعائر العامة كالجمعات والجماعات والأعياد والصوم والإفطار، هذا كله أيضا مما يعد مفارقة لجماعة المسلمين. فالصلاة لا تكون إلا في مساجد المسلمين، والجمعة لا تكون إلا في مساجد المسلمين، والعيد لا يكون إلا مع جماعة المسلمين، والصوم والإفطار لا يكونان إلا مع جماعة المسلمين. وحتى من رخص من العلماء في صوم أو فطر من رأى الهلال وحده فإنه قيد ذلك بأن يكون سرا، قالوا يصوم ويفطر سرا ولا يشيع ذلك في جماعة المسلمين. وكذلك أيضا من أخذ بقول من يقول من العلماء إن الرؤية في بلد من بلاد المسلمين تلزم سائر البلاد، فالعلماء القائلون بذلك يقيدونه بأن يكون ذلك سرا ولا يجيزون أبدا لمن أخذ بهذا القول أن يحدث فتنة بين المسلمين بأن يفرق جماعتهم أو يشتت شملهم. فانظر إلى حرص العلماء حتى في اختلافهم في هذه المسألة الخاصة الجزئية، إلا أنهم يحرصون جميعا على هذا الأصل الكلي العام الذي هو لزوم جماعة المسلمين. فهذا هو المعنى الأول بارك الله فيكم من المعنيين الرئيسيين للزوم الجماعة. ننتقل إلى المعنى الثاني، وهو جماعة أهل الحق، الجماعة التي تتمسك بالحق والصواب والهدى الذي جاءت به الشريعة. المقصود بهذا المعنى بارك الله فيكم أن الإنسان يكون مع المستقيمين، مع الصالحين، مع أهل الاتباع والسنة والاعتصام بدين الله سبحانه وتعالى، وأنه يترك أهل البدع والانحرافات والمخالفات. هذا هو المعنى المقصود، وهذا المعنى هو الذي دندن حوله السلف مرارا عندما قالوا قولتهم المعروفة: إنما الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، إنما الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. أرادوا رحمهم الله أن الجماعة بالمفهوم الشرعي لا يلزم فيها عدد، ولا يشترط فيها كثرة، ولا تعتبر بهذا أصلا. الجماعة بالمفهوم الشرعي لا تقاس بالكثرة، لا تقاس بكثرة العدد، ولكن تقاس وتعتبر بمدى تمسكها بالحق واعتصامها به. فإذا اعتصمت الجماعة بالحق فهي الجماعة الشرعية الصحيحة التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بلزومها، ومتى خالفت الجماعة الحق فإنها لا تكون جماعة شرعية، ولا تكون الجماعة التي أمر الشرع بلزومها، مهما بلغ عددها، وإن بلغت مئات أو ألوفا أو ملايين، إلا أنها لا تعد جماعة شرعية ما دامت بعيدة عن الحق الذي بيّنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بهذا المعنى بارك الله فيكم أنك تبحث عن أهل الحق، أين هم؟ وتسأل عنهم وتعرفهم وتلزمهم، تلزمهم من ناحية لزوم ما معهم من الحق، أنك تلزم ما معهم من الحق، تلزم الصواب والهدى والرشاد الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تقول بالحق وتدعو إليه وتعمل به. هذا هو المقصود، مع التواصي بالحق والصبر كما أمر الله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالوصية والنصيحة أيضا من أهم ما يدخل في هذا المعنى. إذا عرفت أحدا من أهل الحق، سواء كان كبيرا أو صغيرا، فإنك تتعامل معه بالنصيحة، بالتواصي بالحق والصبر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه جادة الشريعة، ولا يستقيم لزوم الجماعة إلا بها، كما سأبين بعد قليل إن شاء الله. فهذا هو المقصود بارك الله فيكم من هذا المعنى: جماعة أهل الحق، جماعة العلماء الصالحين المستقيمين المتبعين، تسأل عنهم وتلزمهم، تتأسى بهم، وتتبع ما معهم من الحق، وتتناصح معهم، وتزورهم إن استطعت ذلك. هذه الزيارة في الله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يدخل في هذا المعنى أيضا، وقد حث الشرع على ذلك، حث على التزاور والتباذل والإخاء والتعاون على البر والتقوى، كل ذلك مما أمرت به الشريعة المطهرة. فتبين لنا إخوة الإسلام إذن في آخر الكلام أن لزوم الجماعة له معنيان لا ينفك أحدهما عن الآخر، ولا يستغنى بأحدهما عن الآخر. نلزم جماعة المسلمين التي نعيش فيها في بلدنا هذا، في أي بلد من بلاد الإسلام يكون المرء مستقرا فيه، يلزم جماعة المسلمين التي يعيش بينها ومعها، ويلزم أميرها التي تنضوي تحت إمرته، يسمع له ويطيع في المعروف، ولا يخرج عليه بأية صورة من صور الخروج. ولا بد أيضا من لزوم جماعة أهل الحق، تنظر إلى أهل الحق فتلزمهم. لا يستغنى بإحدى الجماعتين عن الأخرى، بل هما واحد، هما في حقيقة الأمر واحد، ليستا متغايرتين ولا متمايزتين. فمن لزم جماعة المسلمين التي تنضوي تحت إمرة الأمير المسلم المتمكن فقد لزم جماعة أهل الحق، لأن أهل الحق هكذا يقولون وهكذا يدعون. ومن لزم جماعة أهل الحق لزمه أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لأن أهل الحق هكذا يقولون وإليه يدعون. فالذي يتصور الانفكاك بين المعنيين جاهل، والذي يظن أن لزوم الجماعة إنما هو لزوم جماعة أهل الحق فقط، أنك تلزم العلماء والصالحين والقانتين والمتقين إلى آخره، ولكنه لا يرى لأميره سمعا ولا طاعة ولا بيع، ولا يلزم له جماعة، فهذا لا يعد ملازما للجماعة، ولا يعد موافقا ولا متمسكا بهذا الأصل العظيم، بل هو مخالف له، صاحب بدعة وضلالة. فالمعنيان لا بد من الإتيان بهما جميعا، لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، وكل واحد منهما يكمل صاحبه. ننتقل الآن بارك الله فيكم في ختام هذه الكلمة إلى كيفية التفريق والتمييز بين لزوم الجماعة الذي شرحناه وبيناه، وبين التمييع والتضييع الذي يقع فيه كثير من الناس وهم يحسبون أنهم بذلك يلزمون الجماعة. وهذا الأمر الخطير نسأل الله السلامة والعافية إنما يقع فيه من وقع في إحدى مكيدتي الشيطان اللتين سبق الكلام عليهما، الإفراط والتفريط. فقضية لزوم الجماعة يحصل لها هذان الأمران، من الناس من يفرط فيها ومن الناس من يفرط فيها. فهذا الذي نتكلم فيه الآن هو جانب إفراط، هو جانب غلو الذي يغلو في لزوم الجماعة يؤدي به الأمر إلى التمييع والتضييع، وذلك بأنه يلزم ما عليه الناس، يتأسى بأي أحد من الناس ويفعل ما يفعله الناس، يقول أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، فأنا موافق لما عليه الناس. وحتى في سياق أهل الحق من كان يلزم جماعة العلماء الراسخين أهل الاتباع والاستقامة فإنه يأخذ بأقوالهم مطلقا ويتابعهم مطلقا، حتى وإن تبين في قول أحدهم خلاف الدليل الشرعي الثابت من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو جانب التمييع والتضييع، أن الإنسان يميع دينه ويضيع عقيدته ومنهجه وولاءه وبراءه تحت مسمى لزوم الجماعة، يقول أنا ألزم الجماعة، لزوما للجماعة أفعل ما يفعله الناس، لزوما للجماعة آخذ بأي قول أو بأية فتية أو بأي أمر يتكلم به أي عالم من العلماء مطلقا، حتى وإن تبين الدليل الواضح في خلافه، ويقول من بعد ذلك هذا هو لزوم الجماعة لئلا نخرج عن جماعة المسلمين أو لئلا نخالف جماعة أهل الحق. فهذا غلط وجهل وغلو ليس موافقا للزوم الجماعة الذي أمر به الشرع. فالسؤال هنا كيف نضبط هذه المسألة؟ والجواب أن الشريعة قد ضبطت لنا هذه المسألة عندما جمعت في سياق واحد وموطن واحد بين لزوم الجماعة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو نظرنا مثلا في الآية التي ذكرناها في أول الكلمة من سورة آل عمران، عندما قال ربنا تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه الآية فيها أمر بالاجتماع والائتلاف، وفيها أمر بلزوم الجماعة، ولكن ماذا نجد بعدها بقليل؟ يقول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فانظر رعاك الله تعالى كيف بدأ الله تعالى المقام بالأمر بالاجتماع وختمه بالنهي عن التفرق، وفيما بين ذلك أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعندئذ يتبين لك أن لزوم الجماعة الذي أمر به الله تعالى والذي جاءت به الشريعة لا يستقيم ولا يتحقق ولا يتصور أصلا إلا مع النصيحة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا يكون الاجتماع اجتماعا صحيحا شرعيا، وهكذا تكون الجماعة منضبطة على ما يحبه الله تعالى ويرضاه. وأما إذا ضيعت هذه الشعيرة الجليلة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعندئذ يصير لزوم الجماعة تمييعا. فهذا إذن إخوتاه هو الفرق بين لزوم الجماعة وبين التمييع. لزوم الجماعة يكون على حسب ما أمرت به الشريعة من التناصح والتواصي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضد ذلك يؤدي بلزوم الجماعة إلى التمييع. والسؤال الآن، كيف نحقق هذا عمليا؟ كيف نحقق عمليا هذا المعنى الصحيح للزوم الجماعة، وكيف نتخلص عمليا من التمييع؟ الجواب بارك الله فيكم أننا نرجع إلى المعنيين اللذين سبق ذكرهما في لزوم الجماعة. قلنا لزوم الجماعة هو لزوم جماعة المسلمين ولزوم إمامهم، وهو لزوم جماعة أهل الحق. فجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المعنى الأول يقتضي أنك لا تتأسى بما يفعله الناس هكذا من غير دليل شرعي. معنى لزوم جماعة المسلمين هو كما أوضحناه أنك لا تفارقهم ولا تتميز عنهم ولا تشتتهم ولا تخرج على إمامهم. ليس معنى لزوم الجماعة أبدا أنك توافق الناس، أنك تكون إمعة، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. ليس هذا هو المقصود أبدا، وإنما المقصود أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وانظر كيف تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة النصيحة وبين أن النصيحة لابد فيها من هذا. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلابد من النصيحة. الذي أمر بلزوم الجماعة هو الذي أمر بالنصيحة، والذي أمر بلزوم الجماعة هو الذي أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يكون في كلامه خلف أبدا، لا يكون في كلام الشارع الحكيم خلف ولا تناقض ولا تعارض. فلا بد من النصيحة. معنى لزوم جماعة المسلمين أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وإذا رأيت المسلمين أمامك أو بعضهم يفعلون أمرا مخالفا للشرع، فلا يجوز لك أن تتأسى بهم، ولا يجوز لك أن توافقهم فيه، بل يجب عليك أن تنصح وتبين على حسب الاستطاعة. كذلك أيضا بالنسبة لقضية الإمام، سبق الإيضاح في الكلام أنه لا بد من إنكار المنكرات العامة التي تقع في المجتمع، حتى وإن أقرها الحكام، حتى وإن صدرت بعض الفتاوى التي تبررها أو تبيحها، لكن ليس لنا أبدا أن نوافق على هذا، وليس لنا أبدا أن نبيحه أو نبرره أو ننتصر له، بل يجب علينا أن ننكره على حد المستطاع. فنقول: الفتية الفلانية ليست صحيحة، والقول الفلاني قول باطل، والأمر الذي يحصل في المجتمع أمر منكر ليس صحيحا. إذا حصل هناك عري أو فجور أو ربا أو زنا أو ما أشبه ذلك، فلا بد من إنكار هذا الأمر عموما بين جماعة المسلمين على حسب القدرة والاستطاعة. من كان له منبر أو كانت له دعوة أو كان له كلام في الناس فعليه أن يبين ذلك، وإذا تكلم مع أحد من إخوانه المسلمين فعليه أن يبين له ذلك. ليس المقصود بلزوم الجماعة أبدا أننا نمرر المنكرات ولا ننكرها عياذا بالله تعالى. كذلك أيضا بالنسبة للحاكم نفسه، أمرت الشريعة كما بينا بالنصح له، ولكن على طريقة معينة وهي طريقة الإصرار. فما قالت الشريعة أبدا إننا نتجاوز عن منكرات الحكام ولا ننصحهم فيها أبدا حتى وإن كان ذلك سرا. ما قالت الشريعة أبدا هكذا ولا دعت إليه. فلا بد من هذا إخوة الإسلام، لا بد من النظر في كيفية لزوم الجماعة، وأن لزوم الجماعة لا يعني أبدا أننا نقع في المنكرات أو نبررها أو نوافق عليها. فهذا هو المعنى الأول. وأما المعنى الثاني الذي هو لزوم جماعة أهل الحق، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه يقتضي أنك لا تأخذ بقول أو عمل مخالف لدين الله سبحانه وتعالى أبدا. جماعة أهل الحق هم العلماء، هم أول من يدخل في هذه الجماعة. العلماء ليسوا بمعصومين، يصيبون ويخطئون ويعلمون ويجهلون. فإذا أفتى عالم بفتية معينة أو قال قولا معينا أو عمل عملا معينا تبين بالدليل أنه مخالف للشرع، فعندئذ لا بد من تقديم الشرع على صنيع العالم. لا يجوز أن يقدم أبدا صنيع العالم على كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الأدلة الشرعية المعتبرة. وهذا من الأصول الأساسية التي يعرفها صغار السلفيين، صغار أهل السنة والجماعة، قد نشأوا وتربوا بحمد الله تعالى على نبذ التعصب للرجال وتقديس الأشخاص وتقديم كلامهم على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما نشأ السلفيون إلا على الاتباع وتجريده لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لابد من العبودية التامة لله عز وجل، ولابد من الاتباع التام للرسول عليه الصلاة والسلام. فليس معنى لزوم جماعة أهل الحق أننا نتابع العلماء على أخطائهم، أو نأخذ بزلاتهم، أو نبرر أخطاءهم أبدا. وإنما يجب علينا أن نخالف هذه الأخطاء، يجب علينا ألا نوافق العلماء فيها، وأن نبين أنها أخطاء، مع لزوم الأسلوب الصحيح بطبيعة الحال في البيان. فليس بيان خطأ العالم السني المجتهد المستقيم كبيان خطأ المبتدع الجاهل الضال. معلوم من طريقة السلف ومن طريقة العلماء أن الأمرين لا يستويان، وأن بيان خطأ العالم لا بد أن يكون بالأدب وحفظ الكرامة وعدم التشنيع أو السب أو التبديع أو ما أشبه ذلك. وأما المبتدع الجاهل الضال فإنه يبين جهله للناس ويشدد عليه النكير، ويبين أنه مبتدع صاحب هوى لئلا يغتر به الناس. فالمقصود هنا إخوة الإسلام أن نبين أن لزوم جماعة العلماء أو جماعة أهل الحق لا يعني إطلاقا أننا نمرر المنكرات أو نسكت عليها، بل لا بد من البيان والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بهذا يتبين لنا إخوة الإسلام الفرق بين لزوم الجماعة وبين التمييع. فإذا تحول لزوم جماعة المسلمين إلى تمييع للأخطاء والمنكرات والمخالفات فهذا ليس لزوما صحيحا للجماعة. علينا أن نفهم هذا جيدا، وعلينا أن نعمل به. عندما نقول إلزموا جماعة المسلمين لا نقول أبدا وافقوا المسلمين على أخطائهم. عندما نقول إلزموا جماعة أهل الحق وعليكم بالتواصل والتناصح وما أشبه ذلك، ليس يعني هذا إطلاقا أننا نمرر الأخطاء أو المنكرات أو المخالفات، بل لا بد من بيانها على حسب القدرة والاستطاعة. وفي الختام أقول إن التواصل مع أهل الحق، لزوم جماعة أهل الحق، لا يعني بالضرورة وعلى سبيل الاشتراط أن يكون التواصل بالأبدان، بل ربما كانت هناك من المشاغل أو المعوقات أو الدواعي أو الأسباب ما يمنع ذلك. لا شك أن التواصل بالأبدان مطلوب، وقد أشرت في بداية الكلام إلى أن الشريعة حضت على هذا وحثت عليه، وهذا أمر فطري ومقبول. الناس مفطورون على أن التواصل بالأبدان يؤدي إلى تقوية الصلة وتعزيزها، ويؤدي إلى الائتلاف الحقيقي والصحيح للقلوب. حتى إن العامة تعبر عن هذا في أمثالهم عندما تقول البعيد عن العين بعيد عن القلب. فهذا أمر مطلوب ومستحب، ولكن ربما تحول هناك بعض الأشياء دونه. ربما يكون هناك من الشواغل أو المعوقات أو ما أشبه ذلك ما يؤدي إلى عدم التواصل بالأبدان. فعندئذ لا بد أن يكون التواصل بالأفكار والمعتقدات والمناهج. وهكذا كان السلف. السلف رحمهم الله تعالى وإن لم يتواصلوا بأبدانهم، وإن تباعدت بينهم البلاد والأقطار، إلا أن عقيدتهم دائما واحدة. تسأل العالم منهم في الحجاز، وتسأل العالم منهم في مصر، وتسأل العالم منهم في خراسان، وتسأل العالم منهم في المغرب في الأندلس، فيكون الجواب واحدا، لا يختلفون أبدا في اعتقاد ولا منهج، مهما تباعدت بينهم الأقطار ومهما امتنع بينهم التواصل بالأبدان، فإن التواصل بالمعتقد والمنهج واحد، ولا بد أن يبقى مستمرا. فعليكم إخواني أن تحرصوا على هذا الأمر فيما بينكم. إن لم يتيسر لك أن تتواصل مع أخيك، مع أخيك السلفي السني المستقيم الصالح، عليك أن تحرص على هذا ابتداء. التزاور مطلوب والتناصح مطلوب، لكن إن لم يتيسر لك فعليك أن تكون موافقا لاعتقاد أخيك الذي هو الاعتقاد الحق. لا يجوز لنا أن نختلف في المعتقد، لا يجوز لنا أن نختلف في المنهج. وعند حصول الاختلاف، ونسأل الله السلامة والعافية، هنا تجيء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذي يخالف لابد من الرد عليه، ولابد من بيان خطئه، ولابد من تصحيح المعتقد وصيانة المنهج، لئلا يدخل فيه ما ليس منه. وأما السكوت عن المنكرات والأخطاء بدعوى لزوم الجماعة وعدم شق الصف وما أشبه ذلك، فهذا كلام أهل التمييع، ليس كلام أهل السنة والجماعة. بهذا يتبين لنا بحمد الله تعالى الفرق الصحيح والضبط الصحيح لهذه القضية العظيمة. هذه قضية من أعظم القضايا في الإسلام. يتبين لنا أن لزوم الجماعة لا يعني أبدا الغثائية والكثرة والتجميع، لا يعني أبدا أننا نجتمع على غير أساس، على غير عقيدة صحيحة أو منهج صحيح، ولكنه يعني أنه لا بد من الاتفاق على العقيدة والمنهج، ولا بد من لزوم الحق الذي جاءت به الشريعة المكرمة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لفهم هذا الأمر العظيم حق الفهم، والعمل به حق العمل، وأن يجنبنا المنكرات والأخطاء والمخالفات، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة وهو راض عنا. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.